عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إن قوما يزعمون أن ليس قدر، قال هل عندنا منهم أحد؟ قلت لا، قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله عز وجل منكم وأنتم منهم وأنتم منه براء.
كانوا يقول إذا كان في أحد يريد يناقشه ويتكلم معه ويبين له، لكن قال ما في أحد، قال الحمد لله، يعني في المدينة في ذلك الوقت ما في أحد، وإنما البدعة نشأت من البصرة، فأبلغوا هذه الرسالة أن يبلغهم بأنه بريء منهم. نعم.
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء السفر وليس من أهل البلد فتخطى حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس الرجل في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان.
هذه من الخصال، يعني من خصال الإيمان، إضافة إلى الأركان الستة التي سبق ذكرها. الحج هو معروف على أنه ركن أركان الإسلام، وكذلك العمرة. ثم قال وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان، هذا من الأركان الخمسة، لكن الشاهد معنا الزيادة هنا الاغتسال من الجنابة وإتمام الوضوء، فهذا كذلك من خصال الإيمان، وإذا كانت شعب الإيمان كثيرة فهذا منها. نعم.
قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره.
أيضا أضاف هنا الميزان، والميزان سبق الحديث عنه وهو الذي توزن به الأعمال، والصحيح على أن الإنسان مع عمله يوزن، كما في حديث عبد الله بن مسعود حينما رآه الصحابة هو على شجرة أراك والريح هكذا يعني يحرك رجليه فضحكوا، وهذه طبيعة الناس، يعني هم ما ضحكوا استهزاء، لكن العادة المعروفة بين الناس قد تكون قضية من القضايا فبعضهم يضحك يعني حينما يشاهد شيئا يحدث، فسألهم رسول لماذا يضحكون؟ قالوا نضحك من دقة سيقانه، من دقة سيقانه، يعني سيقانه دقيقة ولهذا الهوى يحركها. فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. الشاهد على أن الأحاديث الصحيحة الثابتة أن الأعمال توزن، ومن الذي ينكر وزن الأعمال؟ أصحاب البدع المعتزلة والخوارج ومن يقول بقولهم الجهمية، كلهم ينكرون هذا ويقول الأعمال كيف توزن، الأعمال أعراض والأعراض لا توزن، إنما يعرض، يعني يوزن الشيء الجسمي، يعني الأجسام توزن. وكلامهم هذا مخالف، إذا قرأت في كتاب الله تجد آيات كثيرة كلها تبين أنه توضع الموازين وتوزن أعمال الناس، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها تثبت ذلك. فالميزان ينكره أهل البدع كما أنكروا الصراط، الخوارج والمعتزلة ينكرون الصراط، الصراط الذي جاء وصفه في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أنه الذي يوضع على النار، يعني جسر، هذا الجسر أحد من السيف ودق من الشعرة، المساكين عقولهم ما تحملت هذا، قالوا كيف يعني الناس يمرون على هذا وبهذه الصورة في الدنيا، من يستطيع يمشي على سيف؟ ما يمكن، وأدق من الشعرة كيف يمشي عليه؟ إذن ما هو الحل عندهم؟ الحد إنكاره، ما في صراط. ومعلوم على أن الصراط كما ذكره الله عز وجل في كتابه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق المعبر إلى الجنة، ما في طريق لا هنا ولا هنا، الذي يقدر له الجنة فهذه طريقه. ولهذا ذكر رسول عليه الصلاة والسلام أنه حينما يقف على الصراط على الجنبتين الصراط وهو الأنبياء، والناس يمرون بقدر أعمالهم، ودعاء الأنبياء اللهم سلم سلم، والناس يمرون عليه بقدر أعماله في هذه الدنيا. منهم من يمر كالطرف، ونحن نصدق ونؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هم لا يصدقون بهذا. ومنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كجاود الخيل كالبرد، يعني السرعة التي يمرون بها بقدر الأعمال في هذه الدنيا. فمن عمل الأعمال الصالحة في هذه الدنيا وأساسها التوحيد والعقيدة الصحيحة السليمة، لأن الأعمال كلها تبنى عليها، من عمل الأعمال الصالحة وأكثر من الطاعات لله عز وجل، فبقدر ما يعمل في هذه الدنيا يمر على الصراط، يعني بالسرعة التي يستحقها بعمله هذا الذي عمله في هذه الدنيا. وهكذا يمرون عليه حتى آخرهم يمر يحبو حبوا، والأخير يكردس في النار، يسقط في النار ولا يخرج منها. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن عليه كلاليب، وقال للصحابة: هل تعرفون السعدان؟ يعني شجر فيه شوك معقوف، لكن فيه فرق بين هذا الشوك وذاك، بس يعطيهم مثل للتقريب، يقول فيه هناك خطاطيف كلاليب تخطف الناس بأعمال مأمورة. والجماعة ذول يمكن ما يصدقون هذا، أنه فيه حديد ولا بهذا الشكل يعني يعمل كذا. فالشاهد من هذا على أن أولئك من معتزلة وخوارج وأشباههم ينكرون الصراط، وبما شيء ينكرونه بعقولهم، يقولون العقل ما يقبل عندهم أن يمر الإنسان على سيف، مدام مثل حد يعني مثل حد السيف ومن الشعر لا يمكن. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في كتاب الله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم تكييف، وليس عندهم تقديم العقل على النقل، بل العقل تابع للنقل. فإذا ثبت النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المسلم إلا أن يؤمن ويسلم. فما دمت شهدت الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مقتضيات الشهادة أنك تصدقه فيما أخبرك به. فإذا كانت هذه أحاديث صحيحة متواترة في الصحيحين وغيرها، وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من ينكرها وهو معترف بأنها صحيحة وثابتة، هي لو كانت عنده فيها شبهة ما صحت عنده ما يخالف، لكنها صحيحة عنده، لكن يقول العقل ما يقبل هذا. وعقل من؟ لو أن المعيار هو العقول لاختلف الناس، ما يمكن هناك عقل يتفق عليه جميع الناس أنك ترضي على عقل فلان. هل نرجع إلى عقل الجهمية، ولا إلى عقل المعتزلة، ولا إلى عقل الجبرية، ولا إلى عقل الأشعرية؟ إلى من نرجع؟ الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الذي يرد إليه عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لا يختلف. أما عقول الناس مختلفة، الجهمي عقله يقول ما يقبل أن يثبت لله صفة ولا اسم، لأنه لو أثبت شيء من ذلك فقد شبه الله بخلقه. عقل المعتزلي يقول عقله لا يقبل أن يثبت الصفات كلية، وسمى أنفسهم أهل التوحيد، معنى أهل التوحيد نفي الصفات عن الله عز وجل. الأشاعرة يقولون نقبل سبع صفات والباقي لا نقبلها. إذن إلى من نرجع؟ يعني نحتكم العقل من؟ إذن الرجوع أيها الإخوة هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قد قال في هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم جاء بذلك الشرط: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأنك لما تشهد الرسول بالرسالة تشهد أولا لله بالوحدانية، فهو المشرع وهو الحاكم، فما أنزله عليك أن تؤمن به وأن تقبله ولا تدخل عقلك فيه. وكذلك تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فما دمت تشهد له بالرسالة يعني يلزمك أن تصدقه فيما أخبرك به، تطيعه فيما أمر، وتنتهي عما نهاك عنه وزجر. هذا هو مقتضى الشهادة الصحيحة. فمن شهد للرسول بالرسالة لا يجوز له أن يخالفه في أي شيء مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الشهادتين، وهو أنك تقبل ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرر كلمة ما ثبت لأن هناك أحاديث لم تصح ولم تثبت بس نسبت للرسول عليه الصلاة والسلام من الوضاعين، لكن الأحاديث الصحيحة ولا سيما الصحيحين البخاري ومسلم فقد تقبلتها الأمة بالقبول. يعني إذا قيل للمسلم الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم، هل يسأل أحد عن الحديث هذا صحيح أو غير صحيح؟ ما يسأل. كل مسلم قيل له الحديث رواه البخاري أو مسلم يسلم ولا يبحث عن صحته مطلقا، لأنه يعلم على أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأحاديث الأخرى في السنن حديث صحيحة كثيرة جدا، والعلماء قد بينوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله الأمهات عندنا فيها الغنية، وهؤلاء لا يعملون لا بالصحيح، وإن كانت عندهم القاعدة وهذا الكلام لطلاب العلم عندهم أن العقائد لا تثبت بخبر أحد قاعدة، وإنما تثبت بالأخبار القطعية المتواترة. لكن عند هؤلاء جميعا المؤولة عموما لا يعملون لا بالقطع ولا بالظن. القطعي معناه القرآن ثبوته قطعي، يعني ثبوته عن الله عز وجل قطعي، ما حد يتشكك يقول هذه الآية هل هي من القرآن أو لا، هذا شيء مجمع عليه من عهد الصحابة. ثم لما تأتي للأحاديث في أحاديث قطعية متواترة متفق عليها. لكن نبدأ بالقرآن، لماذا لا يحتجون بالقرآن في باب الأسماء والصفات خاصة؟ يقولوا صحيح ثبوته قطعي ما نعارض في هذا، لكن الدلالة ظنية، يعني الثبوت قطعي والدلالة ظنية. كذلك في الأحاديث المتواترة ثبوتها قطعي يعني أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قالها، لكن دلالتها ظنية. إذن ماذا يبقى؟ أخبار الأحاد معناه عندهم الذي يرويه واحد أو اثنين أو ما دون التواتر. وأكثر الحديث الصحيحين كلها من باب المشهور الذي رواه ثلاثة، فما وصل إلى حد التواتر قليل لا سيما التواتر اللفظي. لكن نحن نقول أنتم لا تعملون لا بالمتواتر ولا بالأحاد. الأحاد يردونها مطلقا، لماذا؟ يقولون ثبوتها ظني وكذلك دلالتها ظنية، يعني ثبوتها هل الرسول قالها أو لم يقلها يقول هذا ظني ما هو قطعي، والدلالة من باب أولى. طيب نرجع للقطعي وهو القرآن الكريم، يعترفون بأنه ثبوته قطعي. الأحاديث المتواترة يقولون ثبوتها قطعي، طيب لماذا ما تستدلون بها؟ قالوا هذه دلالتها ظنية. إذن ما الذي الصارف لدلالتها؟ الصارف العقل. يعني أهل السنة والجماعة لا يردون آية أو لا يؤخرون آية ولا حديث إلا إذا وجد تعارض، عند ذلك يجمعون، يجمعون بين الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمون الجمع إذا أمكن أو النسخ إذا كان ممكن إذا تبين على أن الحديث منسوخ، لكن يعملون بالنصوص جميعا ولا يردونها. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة هو الثبوت، كل حديث ثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان أخبارا كان من أخبار الآحاد أو المتواتر يستدلون به في العقائد وفي الأعمال، لا فرق عند علماء أهل السنة والجماعة المعتمدون الإمام أحمد وغيره من الأئمة، البخاري وغيره والشافعي ومالك، كلهم المعيار عندهم ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أنه قاله فيعملون به سواء كان في العقائد أو كان في الأعمال، لا يفرقون بين هذا وهذا، المدار على الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.